بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير. قال عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالأبطاح في قبة له حمراء من أدم، فقال فخرج بلال بوضوئه، فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، وفي رواية: تمر من ورائها المرأة والحمار. ثم صلى العصر، ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه. ولأبي داود: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية: رأيت بلالا يؤذن ويدور، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة له أراها من أدم، في قبة له حمراء أراها من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. هذه الأحاديث التي ندرسها تتعلق بمسائل الأذان، ففي درس البارحة بدأنا الكلام على موضوع يتعلق بالأذان، ألا وهو رفع الصوت بالأذان. وعرفنا من خلال ما جاء فيه من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رفع الصوت بالأذان له فضيلة وله ثواب، فإنه لا يسمع هذا الصوت شجر ولا حجر ولا رطب ولا يابس إلا وشهد لهذا المؤذن، كما مر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: يغفر للمؤذن مد صوته، يعني لو فرضنا أن للمؤذن آثاما وأن للمؤذن خطايا امتدادها إلى آخر ما يصل إليه صوته، فإن الله تعالى يغفر له ذلك بأذانه. ومر معنا أيضا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤذن إذا أذن للصلاة يعطيه الله سبحانه وتعالى ثواب كل من صلى معه، وذلك لأنه دال على الخير، والدال على الخير كفاعله، ولأنه سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. وكنا قد وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري، والذي أرشد فيه عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، والذي كان يحب الخروج إلى البادية، فقد نبهه إلى أنه إن حان وقت الصلاة فعليه أن يؤذن وأن يرفع صوته بالنداء، لأن في ذلك ثوابا عظيما. وقفنا عند قوله قال: والحديث الأول يبين معنى الشيء المذكور هنا، حيث قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. هذه الرواية جاءت من قبل أنه لا يسمعه شيء، فبين المراد بكلمة شيء هنا بأنها الإنس والجن، أو بأنها الجن والإنس. وقد أشار إلى ذلك حيث قال: إن كلمة شيء بعد ذكر الجن والإنس من باب عطف العام على الإيه؟ على الخاص، فالشيء هو العام أعم من ذلك. ولذلك جاء في رواية: ما يكون من رطب ولا يابس، وفي رواية: ما يكون من حجر ولا مدر، يعني كل مخلوقات الله تشهد له. قال ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص. والحديث الأول يبين معنى الشيء المذكور هنا، لأن الرطب واليابس لا يخرج عن الاتصاف بأحدهما شيء من الموجودات. قال: وفي رواية لابن خزيمة: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس. وبهذا يظهر أن التخصيص بالملائكة كما قال القرطبي، أو بالحيوان كما قال غيره، غير ظاهر. يعني الإمام القرطبي قال إنه ما يسمعه من ملك، خص الشيء بالملائكة، وبعضهم خصه بكل ما فيه حياة بالحيوان، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله ذهب إلى أن كلمة شيء أعم من ذلك، كما جاء تفسيره في رواية ابن خزيمة، حيث أدخلت الشجرة والمدرة، نعم، وهذه إيه؟ والحجر، وهذه ليست من ذوات الأرواح. ما يعرف إيش معنى المدر؟ المدر الأصل أنه التراب، ولذلك يقال أهل المدر للناس الذين يسكنون في البوادي، حيث لا يوجد عندهم إلا الصحراء، يقال أهل الحضر وأهل المدر. أهل الحضر سكان المدن، وأهل المدر سكان البوادي الذين يستخدمون الخيام ونحوها فإنهم يضربونها على الأرض فسمي ذلك بالمدر. قال وقال كما قال غيره غير ظاهر وغير ممتنع عقلا ولا شرعا أن يخلق الله في الجمادات القدرة على السماع والشهادة. ومثله قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف حجرا كان يسلم علي. ومنه ما ثبت يعني ومما يدل على أن هذه المخلوقات الجمادات يعني تسبح ويخلق الله فيها القدرة على أن تتكلم. قال وما ثبت ومنه ما ثبت في البخاري وغيره من قول النار أكل بعضي بعضا. قال الزين بن المنير والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجه الدعوة والجواب والشهادة يعني أنها تسأل وأنها تشهد. وقيل المراد بهذه الشهادة إشهار المشهود له بالفضل وعلو الدرجة. ومعنى إشهار يعني إعلامه بهذا الفضل فدل ذلك على فضل الأذان.
هل هذا يعني أن العكس صحيح؟
اسمع
شجر المدر يشهد للفاسق.
نعم لأنه الله سبحانه وتعالى أخبر أن الرجل تشهد وأن اليد تشهد وإيش اللي يمنع؟ ما يمنع أنها تشهد له. نعم قال كما أن الله يفضح بالشهادة قوما كذلك يكرم بالشهادة آخرين. قال وفي الحديث والمراد بقوله إن الله يفضح بالشهادة قوما ما جاء في قوله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك ما جاء في قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان وقد تقدم تعليل ذلك. وفيه أن حب الغنم والبادية لا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح. لكن هذا الحديث يعني ما يدل على شيء من هذا وإنما هذا يستنبط من أحاديث أخر. أما قوله لعبد الرحمن بن أبي صعصعة إني أراك تحب الغنم عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية لا يدل ذلك على تفضيل هذا خصوصا وقد جاءت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل فيها أن يكون الإنسان في المدن وأن يعيش في الحواضر كما جاء في قوله من بدا فقد فقد جفا.
هو ربطها هنا شيخ عند نزول
الفتنة. لكن هذا الحديث ما ورد أن فيه يعني ما يدل على تفضيل البادية. كون هذا الشخص يحب البادية ويحب الغنم لا يعني أنها أن هذا فيه الفضل فيه من الفضل في كل الأحوال والمناسبات. وإنما قد يكون له الفضل في حالة الفتنة أما في غيرها فلا. كما أيضا يدل هذا الحديث على شيء آخر وهو أن الإنسان ربما يحتاج إلى سكن غير المدن إذا كان عنده يعني من الأعمال التي تضطره إلى ذلك كالزراعة والفلاحة والرعي وما إلى ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يعطي بعض الناس كما فعل ذلك مع أبي ذر عندما أرسله وأعطاه شيئا من اللقحات خرج بها إلى البادية يرعى. وقد مر معنا حديث أبي ذر في باب الجنابة وفي باب التيمم، وكذلك ما جاء من قصة الأعراب الذين اشتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقحات وكانوا خارج المدينة، حتى إذا ما استصحوا فعلوا فعلتهم التي ذكرتها كتب السنة. ثم قال بعد ذلك: باب المؤذن يجعل في أصبعيه في أذنيه، يعني باب يندب ويستحب للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه حتى يعني يرتفع صوته أكثر ويعلو صوته أكثر. قال: ويلوي عنقه عند الحيعلة، يعني عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن هذه تسمى بالحيعلة، كقولهم في الحمد لله رب العالمين الحمد لله، وفي قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة، وفي قولهم ها بسم الله الرحمن الرحيم البسملة، وفي قوله حي على الصلاة حي على الفلاح الحي على. ويقول أيضا علماء الجدل وعلماء المناظرة إن في قولهم فإن قلنا أو فإن قالوا قلنا يقولون الفنقلة. هذه ما يسمى بالنحت أو ما يسمى عند علماء العربية. قال: وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وهو بالأبطح. وهذا فيما يبدو أنه في أثناء حجة النبي عليه الصلاة والسلام. والأبطح مكان معلوم بمكة، وهو بين منى وبين الحرم. قال: وفي قبة له حمراء من أدم، أي وقد ضربت له خيمة حمراء اللون، وليس المراد بالحمراء يعني أن الأدم قد دبغ فمال إلى لون الحمراء، والأدم هو الجلد، الأدم هو الجلد. فلما كان لونها هو سيرد معنى المراد بهذا، في قبة له حمراء يعني كما نحن نعرف أن الجلد إذا دبغ، خاصة إذا دبغ ببعض أنواع الدباغ، فإنه يميل لونه إلى الحمرة القاتمة، فهي ليست حمرة. ها؟ ما اسمك؟ نعم. قال: فخرج بلال بوضوئه، والمراد بوضوئه يعني بالماء الذي يتوضأ به، وقد مر معنا أن الوضوء هو الفعل، وأن الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، كقولنا السحور والسحور، فالسحور هو الطعام الذي يأكله الصائم في السحر، والسحور هو فعل الأكل، هو الأكل نفسه. قال: فمن ناضح ونائل، يعني فلما جيء بهذا الوضوء فمن ناضح، يعني يأخذ من هذا الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا رضوان الله عليهم في مثل هذه المناسبات إذا أتيحت لهم الفرصة يتبركون بمائه وبوضوئه صلى الله عليه وسلم الذي ينفصل منه. فمن أخذ يعني ناضح، أخذ بقليل فينضح به وجهه، ومن إنسان ينال منه قليلا، هذا المراد بقوله، يعني أنهم كانوا ينكبون على وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم يتبركون بذلك. وقد عرفنا فيما مضى أن التبرك بما ينفصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر جائز ومشروع، كالماء الذي ينفصل منه والثوب الذي لبسه، نعم، والطعام الذي أكل منه وسؤره الذي بقي يعني من الشراب، هذا هو محل التبرك. أما ما لم ينفصل منه أو ما لم يكن له ارتباط به فهذا لا يصلح للتبرك، كما يفعل مثلا بالتمسح بجدار القبر أو بجدار الحجرة ونحو ذلك، فهذا ليس محل تبرك لأنه لم ينفصل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل. قال فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة، والحلة المراد بها الثوب المكون من قطعتين، أحدهما الإزار والآخر الرداء. فإن كان الإزار والرداء مكونا ومنسوجا ومجهزا من نوع واحد ومن قماش واحد سمي بالحلة. وقوله حلة حمراء ليس المراد بها أن الحلة لونها أحمر، وإنما كان عادة من ينسج الحلل أنهم ينسجونها من القطن الأبيض ويعملون بها خطوط، هذه الخطوط تكون ألوان سوداء أو صفراء أو حمراء أو زرقاء، فإذا كانت هذه الخطوط بلون وصفت الحلة بأنها يعني بذلك اللون، أنها بذلك اللون. ولذلك قوله هنا بحلة حمراء المراد بها يعني إزار ورداء قد خط بهذا اللون، فهذا اللون عبارة عن خطوط قد تكون دقيقة وقد تكون عريضة، لكنها ليست الحلة كلها باللون الأحمر، خصوصا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشعر بأن هذا لا يصلح للرجال، يعني لبس الثوب ذا اللون الأحمر. قال فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وذلك لأن الحلة أو لأن الإزار يعني قد شمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف الساقين. قال فتوضأ وأذن بلال، أي فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا محل الشاهد من الحديث أن بلالا كان يفعل ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي أقره على ذلك. قال ثم ركزت له عنزة، أي جعلت له كالسترة. قال فتقدم، والمراد بالعنزة هي العصا الصغيرة أو العصا التي دبب طرفها أو وضع في طرفها حديدة مدببة تغرس في الأرض على يمين المصلي وعلى شماله، تكون له بمثابة السترة. وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للإمام إذا ما أراد أن يصلي أن يتخذ سترة، وأن العنزة في ذلك تكفي. قال فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب، يعني من وراء السترة، وليس المراد أن يمر فيما بينه وبين وبين السترة. قال ولا يمنع، وفي رواية تمر من ورائها يعني من وراء السترة، وهذه الرواية أوضح، المرأة والحمار، ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة، يعني يصلي ركعتين ركعتين، المراد به أنه يقصر من الصلاة. قال متفق عليه، الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال ولأبي داود رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني لم يلتفت أو لم يعطي ظهره للقبلة. وفي رواية رأيت بلالا يؤذن ويدور، والمراد يدور يمينا وشمالا لا أنه يستدير. وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. قال ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم، يعني أراها يعني أظن أو أعتقد أو تبين لي أنها من أدم، فكأن رأى هنا هي العلمية وليست البصرية. قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. فمناسبة هذا الحديث للترجمة هي المسألتين اللتين ذكرهما المؤلف عن المجد بن تيمية رحمه الله، أما المسألة الأولى فهي جعل الأصبعين في الأذنين عند الأذان، وهذا لا يقتصر على الحيعلة بل في أثناء الأذان كله، والغرض من ذلك هو الإعانة والتمكين على رفع الصوت بالأذان حتى يسمعه أكثر الناس. قال والمناسبة الثانية قوله ويلوي عنقه عند الحيعلة، وهذه سنة خاصة بهذا الموطن، وذلك لأن المراد بالحيعلة هي حث الناس على المبادرة إلى الصلاة، وهي قوله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، حتى يتمكن الناس من سماع ذلك، وحتى يعطى الفرصة لأن يسمعه من عن يمينه وعن شماله. لذلك كان يدور يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول وهل ينطبق عليه إذا كان يؤذن بالميكروفون؟ الجواب نعم، أيضا يلتفت يمينا وشمالا، وإذا كان عنده ميكروفون خصوصا ممن يمسك الميكروفون اليدوي أيضا يوجهه يمينا ويوجهه شمالا. قال الحديث أخرجه النسائي بزيادة، فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا، وابن ماجه يعني أخرجه ابن ماجه بزيادة أيضا، وابن ماجه قال رأيته يدور في أذانه لكن في إسناده الحجاج بن أرطاه. قال ورواه الحاكم بزيادة ألفاظ وقال قد أخرجاه، إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبعين في الأذنين والاستدارة، وهو على شرطهما، وهو صحيح على شرطهما يعني على شرط البخاري ومسلم. قال ورواه ابن خزيمة بلفظ رأيت بلالا يؤذن يتبع بفيه يميل رأسه يمينا وشمالا أو يميل رأسه يمينا وشمالا. قال ورواه من طريق أخرى بزيادة ووضع الأصبعين في الأذنين، وكذا رواه أبو عوانة في صحيحه وأبو نعيم في مستخرجه بزيادة، أي رأى أبو جحيفة بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه، وكذا رواه البزار. وقال البيهقي الاستدارة لم ترد.
يسمع من جهة اليمين ويسمع من جهة اليسار، أما مكبر الصوت يسمع جميع الجهات هو المقصد انه هو يضم اليسار واليمين انه هو يسمع من بهذا ومن هذا.
لكن هذه سنة لا اذا امكن فعلها لا ينبغي تركها.
اما مكبر صفة يسمع جميع الجهات.
نعم نحن عندما نتكلم هذه الأمور الآن والوسائل التي طرأت وجدت يعني لا يوضع لها ذلك الاعتبار بحيث إننا نلغي السنة بسببها، بل يبقى الحكم. ثم اليوم هل كل الناس يؤذنون بالمكبر؟ ها؟ ليس كل الناس، ولذلك الحكم باق، ولا ندري ربما يأتي يوم من الأيام، يعني اليوم نحن مثلا والمؤذن يؤذن لبعض الصلوات صلاته تسمع في الدنيا كلها، تنقل بواسطة الأقمار الصناعية، ها، وتنقل بواسطة القنوات الفضائية وما إلى ذلك، لكن هذا كله لا يلغي هذه السنة، لأن هذا أمر فعل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام والنبي أقره. ولو كان هذا الأمر يعني مجرد وجود الواسطة والميكروفون وغير ذلك يجعلنا نترك السنة لنبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال البيهقي: الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة، لأن مدارها على سفيان الثوري وهو لم يسمعه من عمرو بن أبي جحيفة، إنما سمعه عن رجل عنه، والرجل يتوهم أنه الحجاج، والحجاج غير محتج به. قال: وهم عبد الرزاق في إدراجه، ها، وهم عبد الرزاق في إدراجه، يعني في إدراج الاستدارة في الحديث. لكن هل هذا، وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق حماد وهشيم جميعا عن عون الطبراني من طريق إدريس الأودي عنه، وفي الأفراد للدارقطني عن بلال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذننا وأقمنا ألا نزيل أقدامنا عن مواضعها. لكن قال: إسناده ضعيف. قوله: فمن ناضح ونائل، الناضح الآخذ الماء من الماء لجسده تبركا ببقية وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم، والنائل الآخذ من ماء في جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد التبرك. وقيل إن بعضهم كان ينال ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره. وفي رواية في الصحيح: ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب أخذ من بلل صاحبه. وبهذه الرواية يتبين المراد من تلك العبارة. قال: والنضح الرش، وقد تقدم الكلام عليه. قوله: ها هنا وها هنا، قال: ظرف مكان، ظرف مكان، يعني العبارتان كل واحدة منهما ظرف مكان، فهي تثنية ظرف، ظرف مكان، والمراد بهما جهة اليمين والشمال كما فسره بذلك الراوي. قال: وللحديث فوائد، وفيه أحكام سيأتي بسط الكلام عليها في مواضعها. ها؟ هي المرأة إذا مرت من وراء السترة لا شيء، لكن إن مرت من بين يدي السترة سواء المرأة أو غير المرأة لا شك أن ذلك يؤثر على المصلي. لكن هل تبطل الصلاة؟ وردت أحاديث بهذا، أن المرأة والحمار والكلب إذا مرت بين يدي المصلي قطع الصلاة، وهي محل نزاع بين الفقهاء. قالوا يعني، لكن ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استدركت على من قال هذه الرواية قالت ما زدتم أن جعلتمونا مثل الإيه؟ مثل الكلب والحمار، واستدلت على ذلك بأنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي بالليل، وتمد رجلها في موضع سجوده، فإذا سجد غمزها فرفعت رجلها، وإذا نام يعني وإذا قام مدتها. فلو كان هذا، لو كانت المرأة تقطع الصلاة لا قطع الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الفقهاء فسر هذا بأن الغرض من ذلك هو شغل المصلي، فإن المصلي ربما لو مرت من بين يديه المرأة اشتغل بالنظر إليها، وربما يعني أطلق لنفسه العنان في تفكر حجمها وشكلها وما إلى ذلك مما ينقص ويؤثر على إيه؟ على الصلاة، فإن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. قال والمراد نعم، والمقصود هنا وللحديث فوائد وفيه أحكام سيأتي بسط الكلام عليها في مواضعها. والمقصود منه ها هنا الاستدلال على مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا، وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذان، يعني هذا حال الأذان كله في وقت الأذان كله من أوله إلى آخره، وليس خاصا عند قول الحيعلتين. قال والالتفات المذكور هاهنا مقيد بوقت الحيعلتين، وقد بوب له ابن خزيمة فقال باب انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله. وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الرأس، وقد اختلفت الروايات في الاستدارة، ففي بعضها أنه كان يستدير وفي بعضها ولم يستدر كما سلف، ولكنها لم تروى الاستدارة إلا من طريق حجاج وإدريس الأودي وهما ضعيفان، وقد رويت من طريق ثالثة وفيها ضعيف وهو محمد العرزمي، وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع، فرواه عن عون قال في حديثه ولم يستدر. قال أخرجه أبو داود كما تقدم. قال الحافظ ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنا بها استدارة الرأس، ومن نفاها على استدارة الجسد كله، وبهذا يجمع بين الروايات. قال ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره، فاستدل به على جواز الاستدارة، يعني استدارة الجسد. قال ابن دقيق العيد فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين. قال واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط، وقدمناه نعم أو بوجهه فقط وقدماه قارتان يعني ثابتتان. قال واختلف أيضا هل يستدير في الحيعلتين الأولتين مرة وفي الثانيتين مرة، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله، وكذا في الأخرى يعني في قوله حي على الفلاح حي على الفلاح. وقد رجح هذا الوجه بأنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة. قال والأول أقرب إلى لفظ الحديث، انتهى كلامه بالمعنى، يعني يلتفت إلى اليمين ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى الشمال ويقول إيه حي على الفلاح حي على الفلاح. وروي عن أحمد أنه لا يدور إلا إذا كان على منارة لقصد إسماع أهل الجهتين. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق، وقال النخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وهو رواية عن أحمد أنه يستحب الالتفات بالحيعلة إن يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدير، سواء كان على الأرض أو كان على أو على منارة. وقال مالك لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس. وقال ابن سيرين يكره الالتفات. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: والحق استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد، يعني سواء في الحيعلتين أو في غيرها. قال: وأما الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه، وقد أمكن الجمع بما تقدم فلا يصار إلى الترجيح. والجمع بأنه يعني يدور برأسه ولا يدور بجسمه. قال: وفي الحديث استحباب وضع الأذنين في استحباب وضع الأصبعين في الأذنين، وفي ذلك فائدتان ذكرهما العلماء. الأولى أن ذلك أرفع لصوته، قال الحافظ يعني ابن حجر: وفيه حديث ضعيف من طريق سعد قرظ عن بلال. قال: والثانية أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن. هي أيضا علامة تميز المؤذن حال الأذان عن غيره، خصوصا إذا كان يؤذن وهو قائم عند باب المسجد أو على منارة ويراه الناس من بعد، فربما انتظروا، خصوصا إذا كان يعني قد طلع إلى المنارة قبل الأذان وهو ينتظر دخول الوقت، فربما يراه الناس وهو واقف فيتوهم أنه يؤذن، لا سيما إذا كان مثلا عند أذان المغرب. ولذلك إذا وضع أصبعيه في أذنيه علم الناس أنه شرع في الأذان، فلهم أن أن يفطروا. يعني إذن فوضع الأصبعين في الأذنين له ميزة وفائدة، يعني تزيد على رفع الصوت. قال: والثانية أنه علامة للمؤذن ليعرف أو ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن. قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. قال: واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا، ولم يرد في الأحاديث كما قال الحافظ تعيين الأصبع التي يستحب وضعها. وجزم النووي بأنها المسبحة، يعني التي تلي الإبهام. وإطلاق الأصبع مجازا عن الأم لا، كما جاء في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني الأم لا، لأن الأصبع لا تدخل كلها. وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم قال: باب التاء كان للتلال ظل، وهذا لا يكون إلا بعد فترة أو بعد مرور زمن من دخول الوقت. وقوله هنا محمول على أنه يؤذن في الأيام العادية أو يؤذن في أول الوقت إذا كانوا في المدينة، حيث يوجد يعني ما يقيهم حر الشمس إذا خرجوا إلى الصلاة. وحديث الإبراد يكون إذا ما كانوا في سفر أو إذا ما كانوا في شدة الحر بحيث يبردون حتى تكون أو يكون الظل والفيء فيخرجون في ظلال ذلك الفيء وذلك في ظلال ذلك الفيء. يقول هنا رحمه الله: الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قوله لا يخرم أي لا يترك شيئا من ألفاظه، يعني كأنه يأتي بألفاظ الأذان كاملة. قال: يقول الذي يلحن في الأذان أيبطل الأذان بسبب اللحن؟ الذي يظهر والله أعلم إن كان اللحن يغير المعنى فلا شك إن هذا يبطل.
يقول أن لا إله إلا الله.
أما قوله أشهد أن لا إله إلا الله هذا ليس لحنا، لأنه فك الإدغام الوادد، وهذه قد تكون لغة من اللغات، لكن اللحن الذي يفسد المعنى هذا الذي يضره. أما إذا كان غير مفسد للمعنى فقد يتجاوز فيه، لأن المعلوم أن هذه الألفاظ لها معان معينة تدل عليها. قال: الحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير. قال: وهكذا سائر الصلوات قياسا على صلاة الظهر إلا الفجر لما سيأتي، حيث جاءت نصوص إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقد جعل لصلاة الفجر أذانين أحدهما بالليل بدون شك، يعني مقطوع بأنه يؤذن بليل وذلك حتى يتيح الفرصة للصائمين أن يتسحروا.
هل هذا كان في عصر الرسول لرمضان فقط ولا لكل الأيام؟
هو هذا ظاهره أن الأمر شرع في رمضان ثم استمر، لأن الصيام مستمر في غير رمضان أيضا. واضح؟ قال: ها؟ لا يغير. قال: وهكذا صائر الصلوات إلا الفجر لما سيأتي. وفيه أيضا أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة، يعني يكون تبعا للإمام. وقد أخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، يعني كأنه يرى أن المؤذن هو المسؤول عن الأذان، وأما الإقامة فلا بد من الإذن إذن الإمام.
إذا كان ما في إمام
هو الذي يكون إمام؟
لا أقصد يعني تأخر الإمام واضطر المؤذن أن يقيم الصلاة ليصلي أي شخص.
إيه لا يمنع هذه، في هذه الحالة عدم وجود الإمام أسقط حقه. أما أن الإمام قاعد في بيته أو مسافر ها ويكون حقه في الأذان هذا الشيء ما هو وارد، حقه في الإقامة. قال: والإمام أملك بالإقامة وضعفه، يعني ابن عدي. قال: ولعل تضعيفه له لأن في إسناده شريكا القاضي. قال: وقد أخرج البيهقي نحوه عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله لا كثير ده. وقال: ليس بمحفوظ. قال: ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمه، وفيه معارك وهو ضعيف. قال: ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بلفظ أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، أي خرجت، لأنه يدل على أن المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه. قال: ويمكن الجمع بين الحديثين بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشرع في الإقامة عند أول رؤيته له قبل أن يراه غالب الناس. ثم إذا رأوه قاموا. ويشهد لهذا ما أخرجه عبد الرزاق يعني في مصنفه عن ابن جريج عن ابن شهاب إن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود ومستخرج أبي عوانة أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي حديث أبي قتادة أنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ به عن الخروج فيشق عليهم الانتظار. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث الباب وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد، وهذا إنما استنبطه من خروج النبي عليه الصلاة والسلام واشتغاله بصلاة الفريضة حيث ما كان يصلي ركعتين تحية للمسجد. هذا يذكر لكن يعني لم يرد به، وهذا الذي يذكره أصحابه أو كتب الفقه يقولون ويستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قوله قد قامت الصلاة، على اعتبار أن يعني المؤذن إنما يقول هذه المقالة بعد أن يتحقق أو بعد أن يتقدم الإمام، وأن الإمام يستحب له أيضا أن يتقدم إلى المحراب عند قوله قد قامت الصلاة حتى يعني يكون ذلك قد تحقق، لأن قوله قد قامت الصلاة يعني قد تحقق قيامها.
فيقول يكره القيام حتى يقول حي على الصلاة.
إيه نهاهم، لأن النبي كما جمع بين الروايتين أن بلالا كان لا يقيم الصلاة إلا إذا يرى النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج، ويكون النبي قد وصل إلى إلى المحراب مع قول المؤذن إيش قد قامت الصلاة. وعلى كل حال المسألة يعني فيها سعة، ليست بلازمة، لا يجب ذلك، وإن تيسر أن يقوم الناس إذا رأوا الإمام وكان ذلك عند قوله قد قامت الصلاة كان ذلك إيش أفضل. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث يبين هنا أن بلالا يؤذن بليل، والحديث وإن كان له ارتباط بالسحور وبالأكل وبأكل السحور وله ارتباط بطعام السحور، لكن لا مانع من أخذ الحكم فيه عموما، وهو أنه يشرع الأذان قبل دخول وقت الفجر، إلا أنه يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف مؤذنا آخر يؤذن بعد طلوع الفجر، كما جاء في رواية إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وإن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى وما كان يؤذن حتى يقول له الناس إيه أصبحت أصبحت يعني دخلت في وقت الصبح. فهذا الحديث قد يشكل على ما ذهب إليه المجد بن تيمية رحمه الله من أنه يشرع لصلاة الفجر أن يؤذن لها قبل دخول الوقت، إلا إذا ربطنا ذلك بأن هذا مشروع على أن يؤذن بعد إيه؟ بعد دخول الوقت. قال لا يصح تصح صلاته حتى يدخل الوقت، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك النبي نبه، النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أذان بلال وإلى أذان عبد الله بن أم مكتوم حتى لا يقع الناس في مثل هذا الخطأ. قال قوله أحدكم في رواية أحدا منكم شك من الراوي، يعني هل قال أحدكم أو أحدا منكم، وكلاهما يفيد العموم. قوله فليرجع أو قوله من سحوره، قال بفتح أوله اسم لما يؤكل في السحر، ويجوز الضم يعني من سحوره وهو اسم الفعل. قوله ليرجع بفتح الياء، ليرجع بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هنا لازما ومتعديا. قوله ليرجع، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يقال رجع 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 البيت ورجع إلى إيه؟ إلى البيت، فيكون متعديا إذا قال رجع البيت، ويكون لازما إذا قال رجع إلى البيت. قال لازما ومتعديا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.